يسجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أخواني، لا زال الكلام في هذه المرحلة 11، وصلنا إلى الفصل 7. في هذا الفصل يتحدث المصنف كذلك في تقسيمات العلم الحصولي. من ضمن التقسيمات التي قسم فيها العلم الحصولي إلى علم حصولي تصوري وعلم حصولي ماذا؟ نظري. والبحث هنا يبدأ المصنف بذكر ما هو يوافق رأي المشهور في مسألة القضية وأجزائها، ثم هو يذكر رأيه في المقام، ثم يذكر نتائج مترتبة على البحث. واضح؟ أولا يقول فيه وجه انقسام العلم إلى حصول العلم الحصولي، ها يعني حضور الشيء بماهيته في الذهن أو بصورته العلمية في الذهن. قلنا يقول بأنه هكذا، بأنه إن حدثت أو إن جاءت إلى الذهن صورة معلوم واحد أو كثير، صورة مثلا صورة زيد في ذهني، صورة جسم، صورة إنسان، صورة جوهر، صورة عرض، صور على كل حال جاءت إلى ماذا؟ إلى ذهني. هذه تارة تكون هذه الصورة كما تعلمون، تارة هذه الصور المتعددة، تارة تكون صور مجردة عن الحوك، وتارة لا تكون هذه صور ماذا؟ مع حكم ما، إما إثبات شيء لشيء أو نفي شيء لشيء أو ما شاكل ذلك. إذا كان على النحو الأول يعني مجرد حضور الصور من دون حكم إيجابي أو سلبي عليها، فهذا نسميه تصور واحد، تصورت صورة الكتاب لا حكمت عليها لا بشيء سلبا أو إيجابا، هذا يسموه تصور. وتارة لا، أتصور أمور ولكن ينضم إليها حكم بالإيجاب أو السلب، مثلا زيد قائم يعني أثبتت القيامة لزيد، أو زيد ليس بقائم، أو فلان قائم فلان قاعد، أو ما شاكل ذلك. وهذا يسمى كما قلنا تصديق. هذا الأمر الأول، واضح إن شاء الله. عندنا القضايا أو الهلية، مقدمة نذكرها، عندنا الهلية تنقسم إلى قسمين، عندنا هلية مركبة وعندنا هلية ماذا؟ عندنا هلية بسيطة، عندنا هلية مركبة وعندنا هلية ماذا؟ هلية بسيطة. لاحظوا معي، الهلية المركبة ماذا تعني؟ الهلية البسيطة ماذا تعني؟ الهلية المركبة تعني ثبوت شيء لشيء، اللي هي مفاد كان الناقصة. أحسنتم، هلية المركبة ثبوت شيء لشيء اللي يسميها كان الناقصة. مثل ماذا؟ مثل زيد عالم، زيد عالم، إثبات العلم لزيد. وفي الهلية المركبة يكون الموضوع غير المحمول، لاحظوا الموضوع هو زيد وقائم هو المحمول، فزيد غير القائم وقائم غير زيد. في القبال عندنا ماذا؟ هلية البسيطة، وهي ثبوت الشيء، وهي مفاد كان التام، مفاد كان التام. مثل عندما تقول زيد موجود، زيد موجود يسموها مفاد كان التام، عن كون الشيء، عن تحقق الشيء. ولذا في الهلية البسيطة يكون المحمول عين الموضوع، يعني زيد هو الموجود، الموجود هو زيد هنا. خب، الآن على هدي هذه المقدمة، عندما نأتي إلى أجزاء الهلية المركبة وإلى أجزاء الهلية البسيطة أو نسميها القضية. في الهلية المركبة الموجبة تكون مؤلفة من أربعة أمور. عندما أقول لك مثلا زيد قائم، هذه هلية مركبة موجبة تتركب من أمور أربعة. الأمر الأول ما هو؟ الموضوع، وهو زيد. الأمر الثاني المحمول، وهو قائم، ذن زيد قائم. ثالثا النسبة الحكمية، الحكمية يعني مقايسة المحمول إلى من؟ إلى الموضوع، يعني مقايسة القيام إلى من؟ إلى زيد. واضح هذه النقطة؟ الأمر الرابع الاتحاد بينهما، الاتحاد ماذا؟ بين الموضوع والمحمول. فزيد هو القائم والقائم هو زيد، اتحاد بعد بين المحمول والموضوع. إذن هذه أمور أربعة، يعني الاتحاد طبعا الحكم المقصود به، يعني الحكم، الحكم كما سيتضح إن شاء الله هو جعل الشيء شيئا أو كذا كما سيأتي. فنسميه إما اتحاد أو نسميه عدلتها، نسميه الحكم يعني أفضل. الاتحاد بينهما والحكم. بينما هذا في الهلية المركبة، الهلية المركبة فيها موضوع ومحمول ونسبة حكمية وحكم له نفس الاتحاد. في الهلية البسيطة عندنا ماذا؟ تكون مؤلفة من ثلاثة أجزاء فقط، موضوع ومحمول وحكم. حكم في الهلية المؤلفة أو الهلية ماذا؟ الهلية البسيطة. وبيأتي سؤال، لماذا لا تكون هناك نسبة حكمية؟ أنا أقول النسبة الحكمية أمر يربط بين شيئين متغيرين، مثل بين زيد والقيام. إما أن يكون الشيء بينه وبين نفسه، فهذا ماذا؟ لا معنى لأن يكون هناك رابط بين الشيء ونفسه، إذا تنتفي النسبة الحكمية أساسا. النسبة الحكمية ما هي إلا مقايسة بين طرفين، بين أمرين متغيرين كالقيام وزيد، فأقول هناك نسبة بين المحمول إلى الموضوع. بينما إذا كان الشيء ونفسه، زيد موجود، وجود زيد يعني ما في شيء آخر لكي نجعل بينه ماذا أو بينهما نسبة. في القضية السالبة، هذا في القضية الموجبة. القضية السالبة قال المشهور أنها مؤلفة ماذا؟ من موضوع ومحمول. السالبة، السالبة سلام
المركبة والبسيطة ما تعرضنا للمركبة أيضا السالبة،
نفس الشيء السالبة يعني والمركبة والسالبة. مثلا في خصوصا في المركبة، مثلا زيد ليس بقائم، مثلا عرف سلب الحكم. واضح؟
نفس الأجزاء الأربعة.
إيه طبعا هنا يعني لما ننفي هنا كما سيتضح إن شاء الله، يعني خلنا نشوي شوي شوي المسألة. لاحظوا معي، هو القضية السالبة عندهم عند المشهور مؤلفة من ثلاثة أمور، ما هي؟ موضوع ومحمول ونسبة حكمية، يعني المركبة هنا طبعا، ونسبة حكمية. تقول زيد ليس بقائم، هذه قضية سالبة صحيح؟ زيد ليس بقائم، لأن قضية سالبة مؤلفة من موضوع زيد ومحمول اللي هو قائم، يعني فالنفي ليس بقائم. فعندك موضوع ومحمول ونسبة بينهما، واضح؟ خب تأتي السؤال، خب لماذا لا يوجد الحكم؟ لأنه أساسا الحكم ماذا يعني؟ الحكم هو إثبات شيء لشيء، وهنا عدم الحكم، لا الحكم هنا صار. يعني بعبارة أخرى، القضية السالبة ليس فيها حكم أساسا، إنما حكم هنا فيها منفي، أي سلب الحكم، يعني عدم جعل الحكم. لما تقول زيد ليس بقائم يعني سلب الحكم، لا إثبات الحكم معناه، يعني ليس معناه. قد تقول لي يعني ما المانع أن يكون هناك جعل حكم عدمي؟ خب العدم لا يكون حكم، لا هو سلب الحكم، لا الحكم بالعدم. وبالعكس يعني هو أساسا حقيقة القضية السالبة، يعني أولا بعبارة أخرى ماذا يعني الحكم أساسا؟ الحكم هو جعل شيء شيئا، اتحاد بينهما. ف
فإذا أصلا السلب موجود بالعكس هي روح القضية السالبة عاد تفرق أحسنتم، والحكم هو الاتحاد والجمع. فعندما تقول في القضية السالبة هناك حكم، يعني كأنك أنت خالفت روحها حقيقتها، يعني كأنما كأنك هكذا تقول ما فرضناه قضية سالبة سوف يكون ليس قضية سالبة. واضح هذا المقدار إن شاء الله من البحث؟ جيد. هذا ما عليه من؟ رأي المشهور. خلينا نطبق العبارة ونجي إلى رأي السيد العلامة عليه الرحمة. يعني كل هذا عرض فيما أراده من؟ فيما أراده المشهور. قال الفصل السابع. لا السالبة أصلا ما فيها أصلا. السالبة البسيطة أصلا حتى نسبة ما موجودة، بس موضوع محمول، لأن النسبة لازم بين شيئين متغير، بينما سلب الشيء عن نفسه مثلا زيد ليس بموجود،
زيد معدوم،
زيد معدوم. أحسنتم. قال الفصل السابع: ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، لأنه إما صورة حاصلة من معلوم واحد كصورة الكتاب أو الإنسان، أو كثير صور كثيرة يعني من غير إيجاب أو سال، لا يوجد إيجاب سال، ويسمى تصورا، كتصور الإنسان والجس والجوهر، كتصور الإنسان والجسم والجوهر. خب هذا كيف يعني؟ هذا ماذا يعني؟ هذه صورة، هذا التصور. وإما يعني إما صورة حاصلة كذا، وإما صورة حاصلة من معلوم معها إيجاب، معها إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء، كقولنا الإنسان ضاحك أو زيد قائم، زيد عالم، هكذا. وقولنا ليس الإنسان بحجر، يعني سلب الحكم عن هذا سلب، ولكن كما سيتضح. ويسمى تصديقان، تصديق يعني إما صدقت بثبوت النسبة أو صدقت بعدم ثبوت النسبة. وقولنا ليس الإنسان بحجر ويسمى تصديقا، وباعتبار حكمه شصير قضية، لأن القضية هي مأخوذة من القضاء، يعني كأن الإنسان يمارس نوع من الحكم والقضاء، فحكم من باب أنه يعني حكم النفس، قضاهم قضاء النفس كذا يعني. وباعتبار حكمه عندما جعلت نفسك حاكما على هذه القضية قضيت بعد، فيقال عنك أنت حاكم وقاض مثلا، مثل ما نستخدم احنا في العافية. قال وباعتبار حكمه قضية، ثم إن القضية بما تشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء مركبة من أجزاء فوق الواحد. قلنا عندنا بسيطة وعندنا مركبة. الآن مركبة، الآن ما هو رأي المشهور؟ عرفنا هي البسيطة والمركبة وأجزاء. قال والمشهور أن القضية الموجبة مؤلفة من أين؟ من الموضوع والمحمول وماذا؟ والنسبة الحكمية. ما هي؟ قال وهي نسبة المحمول إلى الموضوع. قال والحكم باتحاد الموضوع مع الحكم، ما تقول اتحاد الجزء الرابع أو الحكم نفسه، حكم اتحاد جعل شيء شيء. قال والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول، يقول هذا في الهليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع. هلية المركبة محمولاتها غير، يعني زيد ضاحك، زيد عالم، موضوع غير المحمول. وأما الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع كقولنا الإنسان موجود، شو صار أجزاؤها بعد؟ فأجزاؤها ثلاثة. ما هو؟ قال الموضوع والمحمول والحكم، إذ لا معنى لتخلل النسبة وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه، ماكو معنى، عشان تقول نسبة حكمية موجودة ما ليس لها، بس عندك موضوع محمول وحكم زيد عالم، مع ذاتا زيد موجود أصلا. هذه الهلية الأصل. وأن القضية السالبة ماذا مؤلفة عندهم في المركبة؟ طبعا قضية السالبة المركبة، زيد ليس بعالم، وأن القضية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية الإيجابية فقط. موضوع غير المحمول يعني زيد ليس بعالم ولا حكم فيها. لماذا؟ لا أن فيها حكما عدميا، يعني عدم يعني ماذا يقول الحكم بالعدم، لا حمل العدم كحكم يعني. قال ولا حكم فيها، لا أن فيها حكما عدميا. لماذا؟ لأن الحكم جعل شيء شيئا، وسلب الحكم عدم جعله، لا جعل عدمه. أنت ما تجعل العدم، أنت فقط ماذا؟ عدم الجعل لا جعل العدم. فرق بين عدم الجعل وبين جعل العدم. جعل العدم أمر إثباتي، أما هنا أمر سلبي، يعني أنت تسلب العلاقة. مضاف كما قلنا أن هذا خلاف روح وحقيقة من؟ القضية السالبة. أساس السالبة هو التفريق والتفكيك لا الجمع والاتحاد. هذا على رأي من؟ رأي المشهور السيد العلامة. لاحظوا هذا المهم الآن. السيد العلامة عنده تحليل ونظرة. قال المشهور اتضح عندهم أن في القضية الموجبة المركبة عندهم كم الأجزاء؟ أربعة: موضوع، محمول، نسبة وحكم. السيد العلامة يقول هذا التربيع غير تام، أنا لا أرى التربيع. يقول السيد العلامة وليس أجزاء وأطراف القضية أربعة، القضية تبقى ثلاثة. ما هم؟ قال موضوع، محمول، ماذا؟ حكم. موضوع، محمول، وحكم. النسبة الحكمية ما دورها؟ قال ها، هذه ليست النسبة الحكمية من أجزاء القضية، ليست من أجزاء القضية. سيدنا هل تلقيها مطلقا؟ قال نعم، بالنسبة كجزء في القضية لا، ليس جزءا في القضية، القضية تبقى ثلاثة أجزاء. ما دور النسبة الحكمية؟ يقول هذا دور النسبة الحكمية، هو ماذا؟ هذا أمر كما سيتضح أنه أمر ممهد للحكم. لماذا؟ لأن الحكم، لأن الحكم ما هو؟ وفعل النفس، النفس هي التي تحكم. ولكن عندما يأتي الحكم أو يأتي الطرفان في ظرف الذهن وتقوم عملية النسب الحكم، تحتاج إلى النسبة الحكمية، يعني تحتاج إلى النسبة إلى المقايسة وكذا إلى غير ذلك. وإلا بما هي أجزاء في الخارج ليست النسبة الحكمية ماذا؟ من أجزاء القضية فقط، ثلاثة أجزاء: موضوع، ومحمول، و حكم. واضح هذا الأمر الآن الأول، عشان يأتي إن شاء الله الأمر الثاني في بيان كيفية دور النسبة الحكمية. إذن فقط سيد العلامة بهذا المقدار الآن يقول عندنا القضايا، التفتوا معي، نقول نحن في هذه النقطة التفت لهذه المسألة. قال سيد العلامة أنني أخالف من مشهور الحكماء، مشهور الحكماء والمناطقة في تحديدهم أو في تحليلهم القضية إلى القضية الموجبة إلى القضية المركبة الموجبة إلى أربعة أجزاء وأطراف ومكونات: موضوع، محمول، نسبة حكمية، وحكم. يقول لا، أنا فقط أقول موضوع، محمول، وحكم. أما النسبة الحكمية هذه ليست من أجزاء القضية، ليست من أجزاء القضية. نقول له للسيد العلامة لطيف، نقول ما الدليل على ذلك؟ ها، يقول نحن الآن كلامنا في الهلية البسيطة، الهلية المركبة، صحيح إنها أربعة أجزاء، مع أنه عندنا نحن القضية كم قسمين؟ قضية بسيطة وقضية مركبة. ونسمي الحلية البسيطة ماذا نسميها كذلك؟ قضية. والحال أنكم أنتم تسلمون أن القضية البسيطة أو الهلية البسيطة ليس من أجزائها النسبة الحكمية، مع أنكم تسمونها قضية. السيد العلامة هكذا يقول، يقول إذا كان النسبة الحكمية من أجزاء القضية فالمفروض أن تكون النسبة الحكمية وين موجودة كذلك؟ في القضية البسيطة، وإلا ما فرضتموه قضية بسيطة ليس القضية بسيطة. ارفعوا اليد عن أنتم تعترفون بأن الهلية المركبة ماذا؟ قضية، ومن أجزائها الأساسية النسبة الحكمية. خب إذا كانت القضية بما هي قضية من أجزائها النسبة الحكمية، ما الفرق بين المركبة والبسيطة؟ المفروض أن تقولون في البسيطة كذلك ماذا؟ توجد نسبة مثل زيد موجود، والحال أنكم تنفون النسبة. فإما أن تثبتون النسبة وهذا لا تقبلونه، وإما أن ترفعون اليد عن أن القضية البسيطة أو أن الهلية البسيطة قضية، وهذا هم ما تقبلونه بعد. ما يصير القضية البسيطة ليست قضية، يعني هي قضية أنتم باعترافكم. فإذا يلزمكم ماذا؟ إما أن ترفعوا اليد عن كونها قضية وهذا ترفضونه، وإما أن تضعوا النسبة حكمية في القضية البسيطة وهذا خلاف معناها بسيطة. عرفت رئيس دليل السيد العلامة؟ فعليه يقول السيد العلامة عليه الرحمة، يقول إذن النسبة الحكمية ليست من أجزاء القضية، فقط القضية تحللها موضوع ومحمول ماذا؟ وحوك. هذا في الأمر الأول. الأمر الثاني يجي شلون نسبة الحكم ودورها وكذا، هذا بحث لطيف يجي إن شاء الله حسن. فعليه يقول السيد العلامة عليه الرحمة، قد تبين من هذا التحليل أن القضية الموجبة شو تصير؟ ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول وحكم. والسالبة شو تصير بعد عنده؟ بس موضوع ومحمول، لأن القضية السالبة عند المشهور موضوع ومحمول ونسبة. السيد العلامة هذا نفى النسبة، فيبقى وش عنده فقط في السالبة؟ زيد ليس بقام، بس موضوع محمود، بس حكم ما موجود ونسبة هم ما موجود. التفتين واضح. إذا على هذا يقول سيد العلامة، إذا فقط نحن هكذا خلاصة ما نريده، أن القضية عندنا المركبة تتكون من أجزاء ثلاثة: موضوع ومحمول وحكم. السالبة موضوع ومحمول فقط. خب ما دور النسبة الحكمية هنا؟ يقول هذه ليست من أجزاء القضية. نعم هذه تحتاجها النفس في إصدار الحكم كشرط معد أو كشرط لماذا؟ انعقاد القضية، وليس في تحقق القضية. وهذا يأتي إن شاء الله في الأمر الثاني. خلنا نطبق هذا الأمر. واضح؟ ما أدري واضح إن شاء الله النقطة؟ واضح ذي؟ قال والحق أن الحاجة إلى تصور، لاحظوا العبارة، والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية إنما هي من جهة الحكم فقط بما هو فعل النفس. النفس ذرت تحكم تحتاج نسبة حكمية، تحتاج إلى مقايسة وتصدر قرارها، لا بما هو جزء القضية. ما لا، ما ليس بجزء القضية، أي إن القضية إنما هي الموضوع والمحمول والحكم، هذه القضية فقط. ولا حاجة في تحقق القضية بما هي قضية إلى ماذا؟ إلى تصور النسبة الحكمية، وإنما الحاجة إلى تصورها ما هو؟ وإنما الحاجة إلى تصورها لتحقق الحكم من النفس وجعلها الموضوع هو المحمول. النفس لما تريد تحكم تحتاج ماذا؟ تنسب المحمول إلى موضوع وتجعل هذا فتحكم. إذن بعد النسبة الحكمية هذه شرط معد لصدور الحكم من النفس، لأن الحكم فعل النفس في ظرف الوجود الذهني للإنسان للحال. قال وإنما الحاجة إلى تصورها لتحقق الحكم من النفس وجعلها الموضوع هو ماذا؟ وجعلها الموضوع هو المحمول. هذا الحكم، الحكم هو ماذا كما قلنا؟ هو جعل الشيء شيئا واحدا يعني. خب ما هو الدليل على ذلك سيدنا؟ قال والدليل ويدل على ذلك تحقق القضية في الهليات البسيطة بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمول بالموضوع. أنتم هم قلتم أنه ما نحتاج إلى هذا المعنى، ما نحتاج إلى نسبة في وين؟ القضية الهلية البسيطة نقم أنكم تسمونها قضية. يقول ويدل على ذلك تحقق القضية في الهليات البسيطة بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمول ماذا؟ بالموضوع. فقد تبين بهذا البيان، ماذا تبين سيدنا؟ قال أولا أن القضية الموجبة ذات أجزاء ثلاثة، ما هما؟ الموضوع والمحمول والحكم، تفتن وياي؟ والسالبة ذات جزئين، الموضوع والمحمول، لأن السالبة هي سلب والحمل، فلا نسبة حكمية. إذا ما كانت نسبة حكمية فلا محفل حكم. لماذا؟ لأن الحكم يتوقف على النسبة الحكمية، فإذا نفينا النسبة الحكمية نفينا الحكم. واضح؟ فصار أمرين فقط،
ما في قضاء.
شلون؟
ما في قضاء، ما تسمى قضية.
السالبة هو مسامحة أساسا، مثل اللي تقدم عندكم القضية الحملية السالبة موجبة، يقولون سالبة هذا من باب ماذا؟ من باب المجاراة ليس إلا، ولا في الحقيقة الحملية حمل شيء مو سلب شيء. تفتيني يا اللي تقدم تذكروا الشيخ المظفر المنطقي القضية الحملية رجعوها تأكد على هالنقطة. نعم، فعلى كل حال فنحن هكذا يقول فقد تبين بهذا البيان، لكن إشكال الإعلام عليه في القضية الموجبة البسيطة كان النقض يعني منه. قال فقد تبين بهذا البيان أن القضية الموجبة ذات أجزاء ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم، والسالبة ذات جزئين، الموضوع والمحمول كقضية ها كأطراف الخارج، لكن الحكم من فعل النفس هذا بعد، وأن النسبة الحكمية تحتاج إليها النفس في فعلها ماذا؟ الحكم، لا القضية بما هي قضية إن في انعقادها، لا القضية بما هي قضية في انعقادها. واضح هذا الآن؟ جيد. ثانيا يتبين أن الحكم بعد سصر هذا يقول فعل من أفعال الناس في ظرف الإدراك الذهني، في ظرفك الإدراك الذهني أنت تقوم بعملية حكم، وهذا ليس من الانفعال التصوري لأنه مو مأخوذ من الخارج، لأن حقيقة الحكم مثلا عندما تقول زيد قائم، أنت عندما تأتي تقول زيد قائم، خلنا نحل هذا الأمر لأن الحين نوضح بمقدمات كيف تكون النفس هي فاعل الحكم، النفس منشئ الحكم. لاحظوا أولا درب النفس، الإنسان يفتح عينه يجد في الخارج مثلا زيد قائم، يجد هذا الخارج زيد قائم، فتأتي هذه الصورة إلى أين؟ إلى الذهن. زيد شاف قائم في الخارج زيد قائم، جاءت إلى الذهن هذه الصورة، هذا أولا. ثانيا ماذا تفعل النفس؟ تفكك هذا المدرك إلى مفهومين متغايرين، زيد والقيام. أحسنت، زيد والقيام، زيد كمفهوم لوحده والقيام كمفهوم ماذا؟ لوحده. من الذي يقوم بهذه التجزئة اللي هي قوى باطنة من قوى النفس مو المتصرفة، مع وجود في علم نفس الفلسفي بعد مباحثنا الآن، الإنسان فيه مجموعة قوى منها المتصرفة تقوم بعمليات فصل المفاهيم فتحدد هذا المفهوم عن هذا المفهوم، يسموها المتصرفة. الخطوة الثالثة النفس تخزن هذين المفهومين في خزانة عندها يسموها الخيال، خزانة الخيال، تخزن مفهوم القيام وتخزن بعد ما فصلتهم خزنتهم خلتهم في الخزانة. لاحظ الآن تهلا هنا وبالآن إلى هنا انتهى إلى هنا تم الأمر، لكن تعالي يا نفس احكمي ماذا تفعلين؟ تأتي الناس ماذا تفعل؟ إذا أرادت النفس أن تحكي عما رأته في الخارج وتحكم عليه، ماذا تستحضر ذينيك المفهومين اللي وين في الخزانة؟ تروح للخزانة وتأتي أحسنتم وتستخرج مفهوم القيام ومفهوم زنا كله في ظرف الإدراك الذهني، وماذا تفعل؟ تجعلهما شيئا واحدا، تجعلهما شيئا واحدا، وذا وجود واحد، لأن هذا الحكم وجعل شيء شيئا مثلا وجعل شيئين شيئا واحدا، واضح؟ فعليه سوف يتضح. إذن هذا هو الحكم، إذا الحكم هو فعل النفس، الحكم هو فعل النفس وليس هو انت تفتل لها النقطة. فعليه بعد يتضح بأنه ذكرنا أنه فعل النفس تحكي به الخارج، فالحكم فعل النفس. ولكن كما تعلمون يأتي هنا يتساءل ولطيف بأنه تفتل هذه النقطة، يأتي بأنه ما هي العلاقة إذن بين الخارج وبين ما حكمت؟ يقول المصنع عليه رحمه نحن لا نلغي الخارج، الخارج يبقى معد وأرضية لصدور الحكم، يعني لازم شيء موجود في الخارج أنا تأتي صوره وتكون هذا الحكم يحكي عن ما هو في الخارج، تثبت وياي. لا يعني أنه ماذا بعبارة أخرى لا تكون النفس تنشئ هذا الحكم من عند نفسها بلا ارتباط بالخارج، ولا أن النفس تأخذ الصور أو تأخذ الشيء من الخارج بأمر جاهز، يعني هناك مبادلة، يعني ليس الحكم هو تصور ساذج أخذته من الخارج، لا لا لا، نعم بالخارج أمر معد، مادة معدة أخذت منه الصور، هي قامت بالفرز بالمتصرفة ثم خزنته في الخيال ثم ماذا استرجعته فحكمت أن هذا هذا. إذن للنفس دور في الحكم، النفس هي الحاكمة، النفس هي الحاكمة، نعم للخارج دور ودوره ينحصر في أنه معد وشرط للحكم، لا أن النفس تنظر إلى الخارج ويأتي الحكم جاهز مثل في المحاكم بعض المحاكم تعرض الحكم جاهز هكذا من دون تحري من دون تثبت، لا 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 أبدا، قلت لي هذه النقطة. فبالتالي تكون النفس هي التي تنشئ هذا الحكم بهذا باستعانة من الخارج، ولكن كما قلت هو فعل الناس، واضح هذه النقطة. ثالثا والأخير كي بعد ننتهي من هذا البحث، السيد العلامة عليه الرحمة هنا يذكر بحث لطيف يقول بأن التصديق يتوقف على ماذا؟ على تصور الموضوع المهم الطبيعي بأنه لا بد أن الحكم ليس كما قلنا معذرة، الحكم هنا كما تعلمون التصديق في القضية يتوقف على أن يكون الموضوع متصور والمحمول ماذا؟ متصور. معذرة. خب، فلا تصديق إلا عن ماذا؟ إلا عن تصور، فلا تصديق إلا عن تصور، بل نقول أكثر من ذلك، كلما كان التصور دقيقا وواضحا يكون الحكم شو يصير؟ أدق وواضح، مثل ما نقول إحنا كلما كان القاضي وكان يتحرى في الأدلة ويدقق ويجمع معلومات أكثر كلما كان حكمه أقرب إلى الواقع. المجتهد مثلا بتعبيرنا كلما يتصور أطراف المسألة الشرعية بأدلتها يكون ماذا؟ أدق في إصابة الواقع وهكذا. إذن ليس فقط التصور أو التصديق يتوقف على التصور، هذا لابد مضافا، وهذا ماذا كسر العلامة مضافا إلى أنه كلما كان التصور أدق كان ماذا؟ كان الحكم آكد وأوضح وأظهر وما شاكل. هذا تمام الكلام إخواني في هذا، نطبق العبارة كم دقيقة عشان نختم البحث. قال وثانيا أن الحكم فعل من النفس، الحكم فعل من النفس، وثانيا أن الحكم فعل من النفس في ظرف الإدراك الذهني، في ظرف الإدراك الذهني، وليس من الانفعال التصوري في شيء، وليس من الانفعال التصوري في شيء، مو تصور ساذج مع، لا لا. وحقيقة الحكم في قولنا زيد قام، ماذا قلنا يمر بهذه المراحل ذكرناها. قال وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا أن النفس تنال من طريق الحس، من طريق العين مثلا، موجودا واحدا وهو زيد القائم في الخارج، ثم تجزن مفهومي زيد والقائم ببركة قوة المتصرفة، وتخزنهما عندها ببركة خزانة الخيال، ثم إذا أدركت حكاية ما وجدته في الخارج، أدركته هذه الحكاية، أخذت صورتي زيد والقائم من أين؟ من خزانتها، يعني من؟ من إحسن خزانة الخيال، وهما اثنتان يعني صورتان، ثم جعلتهما النفس هذا، جعلتهما واحدا ذا وجود واحد، وهذا هو الحكم. إذا الحكم ما هو؟ هو جعل شيئين واحدين، الذي ذكرنا أنه فعل للنفس تحكي به الخارج على ما كان. فالحكم إذن، فالحكم فعل للنفس، وهو مع ذلك يعني كونه فعلا نفسي نفسانيا أو فعلا من النفس، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكمة لما وراءها بعد، لما وراء النفس الذي موجود في الخارج مثل زيد القائم، فتكون القضية مثلا صارقة. ولو كان، هذا في عشق المقدر، ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج، جاء الحكم جاهز للنفس، ما سوت شيء، انطبع مثل ما انطبع صورة الكتاب من الخارج في النفس، انطبع الحكم كذلك. يقول ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت. هذا مثل بالقضايا الشرطية، عندما تقول لو كانت الشمس طالعة وتسكت، بعدين إذا ما جبت النهار موجود، لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا ما جبت النهار موجود ما يصح السكوت. نفس الشيء لو كان الحكم تأخذه جاهز معلب من الخارج، يصح تدعن النفس؟ ما تدعن صورة مثل أي صور جاءتها، ما تركن النفس مثل ما أنت الآن لما يجي واحد يناقشك في مسألة ويذكر أدلة، أصلا أنت ما أنت مقتنع، بس تتجامله نفسه، شو يصير؟ تروح البيت تقول أصلا ولا شيء من اللي ذكره أفادني إقناعا أو برهان أبدا، بس أنا مجاملة سكتت. نفس الشيء لو كانت النفس تأخذ صورتها أو حكمها من الخارج، تدعن النفس تجعل الشيئين شيئا واحدا، لا، تعبيرنا مثل ما قال لا يصح السكوت، القضية غير المفيدة. يقول ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت، كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية. ولو كان تصورا أنشأته النفس، ها حسين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حسين، لو كانت فقط النفس أنشأتها من دون ارتباط الخارج، هذا هم مو بصحيح. قال ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها من غير استعانة من خارج، لم يحكي الخارج، خب يحكي ماذا إذا ما استفاد من الخارج؟ ما شبت زين قائم في الخارج، شلون على أي أساس تحكم به؟ نفس الإشكالية، واضح؟ إذن هناك علاقة مبادلة، لم يحكي الخارج. إذن لأن الحكم في النفس لا يخلو من الارتباط بالخارج، أي النفس أوجدت الحكم وحكمت على زيد بالقيام من خلال مشاهدتها لزيد حال قيامه، وإلا لما حكى الحكم هذا الواقع. وثالثا أن التصديق يتوقف، يعني تحققه عشان تصدق. يقول وثالثا أن التصديق يتوقف على تحققه على تصور، يعني تصور أجزائه الموضوع والمحمول، فلا تصديق إلا عن تصور، ذاك التصور متقدم منطقيا ترتبيا على من؟ على التصديق. فنستحيل وجود تصور بلا مستحيل أن يوجد تصديق بلا تصور، مضافا إلى أن التصور يفيد في آكدية الحكم وما إلى ذلك، ودور في أثبتية وآكدية التصديق. يعني هذا تمام الكلام بحمد الله في الفصل السابع في انقسام العلم الحصول إلى تصور وإلى تصديق. الفصل الثامن يأتي إن شاء الله، قسم الحصول إلى بديهي ونظري إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.